الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل شرح كتاب القواعد الزوائد وقد انتهينا من القاعدة الثامنة ودرس الليلة نبدأه بإذن الله عز وجل بقراءة القاعدتين التاسعة والعاشرة تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم وفق شيخنا وانفعنا بعلمه واغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين اللهم آمين. قال حفظه الله تعالى القاعدتان التاسعة والعاشرة: الأصل عدم الحذف في الكلام وحمل الآية على المعنى الأعم. تستفادان من تفسير السعدي رحمه الله لقوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فإنه قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا حكم العاجز عن النكاح، أمره الله أن يستعفف أن يكف عن المحرم ويفعل الأسباب التي تكفه عنه من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه، ويفعل أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقوله والذين لا يجدون نكاحا أي لا يقدرون نكاحا إما لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم أو امتناعهم من تزويجهم، وليس لهم من قدرة على إجبارهم على ذلك. وهذا التقدير أحسن من تقدير من قدر لا يجدون مهر نكاح وجعلوا المضاف إليه نائبا مناب المضاف، فإن في ذلك محذورين: أحدهما الحذف في الكلام ونصر عدم الحذف، والثاني كون المعنى قاصرا على من له حالان: حالة الغنى بماله وحالة عدم، فيخرج العبيد والإماء ومن إنكاحه على وليه كما ذكرنا.
أحسنت. هاتان القاعدتان قاعدتان نافعتان جدا، هاتان القاعدتان قاعدتان نافعتان جدا، بهما يفهم كلام الله سبحانه وتعالى على وجهه في مواضع، وبهما يرجح طالب العلم بين الأقوال التي وقع فيها التنازع بين المفسرين. القاعدة الأولى: الأصل عدم الحذف في الكلام. فإذا اختلف في فهم الآية على معنيين، وكان أحد المعنيين يستوجب تقدير محذوف والآخر لا يستوجب ذلكم، فإن عدم استيجاب تقدير محذوف أولى، إذ الأصل عدمه. وهذه تجدونها في كتب التفسير كثيرة. وهذا مثال لهذه القاعدة. القاعدة الثانية: حمل الآية على المعنى الأعم، وهي أيضا توجد في كتب التفسير كثيرة، فتجد المفسرين يتنازعون على قولين، وأحد القولين أعم من الآخر، فيكون من المرجحات النظر لدلالته على المعنى الأعم كما فعل الشيخ هنا. فهذا المثال الشيخ رحمه الله يقول: الذين لا يجدون نكاحا أي لا يقدرون نكاحا، إما لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم أو امتناعهم من تزويجهم، وليس لهم من قدرة على إجبارهم على ذلك. وهذا التقدير أحسن من تقدير من قدر لا يجدون مهر نكاح. لماذا أحسن؟ لوجهين اثنين ذكرهما الشيخ. الذي قدروا وقالوا لا يجدون مهر نكاح، جعلوا عدم القدرة محصورا في شيء معين، وهو عدم القدرة على المال. والذين لم يقدروا جعلوا قد عدم القدرة غير محصور في شيء معين، ففيه حمل الآية على المعنى الأعم، وفيه عدم التقدير. وهذان قولان للمفسرين، فمن المفسرين من قدروا هذا الذي ذكره الشيخ، ومنهم من نقد التقدير قبل الشيخ، منهم القرطبي مثلا، فالقرطبي نقد هذا التقدير، فبين أن تقدير مهر نكاح هنا غير صحيح، وبين الذي جعلهم يقدرون هذا التقدير. فأهل العلم عندما يقدرون لا يقدرون هكذا عبثا، وإنما يقدرون عند تأملهم للنص المدروس وعند بحثهم له. فبين القرطبي سبب التقدير وهو قوله تعالى: حتى يغنيهم الله من فضله. قال: فظنوا أن قوله تعالى حتى يغنيهم الله من فضله مبينا لعدم القدرة، وهو عدم وجود المال. وبين أن هذا القول، أن قوله تعالى حتى يغنيهم الله من فضله، خرج مخرج الغالب، إذ الغالب في من لا يقدر على النكاح أنه لا يقدر لعدم وجود المال. فلا يعني أن عدم القدرة أمر محصور بهذا. واضح أيها المكرمون؟ طيب. وفي التفسير حقيقة في بعض القواعد تداخل في الأمثلة، أنا سأذكر لكم شيئا وأنتم عليكم أن تتأملوا. عندنا قاعدة: الأصل إبقاء العام على عمومه. عندنا قاعدة أخرى: الأصل حمل الآية على المعنى الأعم. عندنا قاعدة ثالثة: إذا كان اللفظ يحتمل معنيين اثنين لا منافاة بينهما فإن اللفظ يشمل جميع المعاني. عند التمثيل لهذه القواعد الثلاثة تجد تداخلا في التمثيل، فتحتاج إلى ضابط مفرق بين كل قاعدة من هذه القواعد. وإذا أردتم أن نتكلم حول هذا بعد الدرس نتكلم بإذن الله عز وجل. طيب تفضل، لكن هذا يعني دعوه في أذهانكم، ضعوه في أذهانكم، ومن كان منكم معتنيا في هذا الباب فليبحث ولينظر في الفروق الدقيقة بين هذه القواعد الثلاثة حتى يعرف كل مثال يندرج تحت أي قاعدة من هذه القواعد. تفضل شيخ.
جزاكم الله خيرا. قال: ومن المواضع المتعلقة بالقاعدة العشيرة أيضا:
رفع الله قدرك يا
أبي الحسن، قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فإنه قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يحتمل أن يكون المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة، وأن المراد بهذا ركعة الطواف. يستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم، عليه جمهور المفسرين، ويحتمل أن يكون مقام مفردا مضافا فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج، وهي المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر وغير ذلك من أفعال الحج. فيكون معنى قوله مصلى معبدا يقتدوا به في شعائر الحج، ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال اللفظ له.
أحسنت. إذن المثال الأول للقاعدتين، المثال الثاني للقاعدة الثانية. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الأصل حمل الآية على المعنى الأعم، أليس كذلكم؟ إن وجد دليل يقتضي حمل الآية على المعنى الأخص فإننا نقدم المعنى الأخص. الآن الشيخ حمل هذه الآية على المعنى الأعم، وأن المراد بمقام إبراهيم جميع مقامات إبراهيم في الحج، وهذا قول قال به عدد من أهل العلم فنسبوه لعطاء ومجاهد وقال به غيرهما. والقول الآخر هو أن تحمل هذه الآية على المعنى الأخص، وأن المراد بمقام إبراهيم مقام إبراهيم المعروف، وأن المراد بالصلاة صلاة ركعتي الطواف. هنا عدد من أهل العلم ذهبوا إلى المعنى الأخص لوجود الدليل الذي يدل على هذا، واضح؟ إذن الشيخ نظر في الترجيح باعتبار المعنى وبغير ذلك، وغيره رجحوا المعنى الأخص لوجود الدليل. ففي السنة قال عمر بن الخطاب: قلت يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى فنزلت هذه الآية. فهذا يفيد المعنى إيش؟ الأخص. وبهذا المعنى الأخص قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال، وبه قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير بعد أن ذكر أيضا الأقوال، نظروا إلى كون السنة قد فسرت هذه الآية بمعنى خاص فيلتزم ما جاء في السنة. طيب تفضل.
جزاك الله خيرا. قال: ومن المواضع المتعلقة بها أيضا كلامه رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فإنه قال: إن الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، وشمل هذا الوصف جميع الدين عقائده وأعماله وصوله وفروعه الظاهرة والباطنة، فهؤلاء على اختلاف طبقات من الإيمان وعمل الصالح لهم جنات الفردوس. يحتمل أن المراد بجنة الفردوس أعلى الجنة ووسطها وأفضلها، وأن هذا الثواب لمن كمل الإيمان والعمل الصالح وهم الأنبياء والمقربون. ويحتمل يراد بها جميع منازل الجنان، فيشمل هذا الثواب الجميع طبقاتها للإيمان من المقربين والأبرار والمقتصدين، كل بحسب حاله. وهذا أولى المعنيين لعمومه ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس، وأن الفردوس يطلق على البستان المحتوي على الكرم أو الأشجار الملتفة، وهذا صادق على جميع الجنة. فجنة الفردوس نزل وضيافة لأهل الإيمان والعمل الصالح.
بفهم هذه القواعد أيها المكرمون يعني تعرف سبب اختيار العلماء، وأنهم ما يرجحون عبثا، وإنما يرجحون لكونه يرى أن هذه الآية المعينة مندرجة تحت قاعدة أو تتنازعها وتتجاذبها قاعدتان، فيرجح إحداهما على الأخرى. فالآن السعدي يرى التفسير بالمأثور، ولكن يرى هو أن المعنى في الآية السابقة مثلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يراه مندرجا تحت المعنى الأعم، وأنه لا يخالف ما جاء في السنة، وغيره لا يراه مندرجا تحت المعنى الأعم. وهذا أيضا إذا أردتم أن نتحدث حوله سنتحدث حوله، لكن أنا ما أحب أن أطيل بالتفصيل، فلا نخرج من الدرس إلا بقاعدتين أو أكثر بقليل، نريد أن نقطع عددا أكبر من القواعد. الآن هذه القاعدة أيضا، هذه الآية أيضا، خالدين كانت لهم جنات الفردوس نزلا. من أهل العلم من نظر إلى الأحاديث الواردة في جنات الفردوس، الواردة في جنة الفردوس، وأنها أعلى الجنة ووسط الجنة، فقال أفسر هذه الآية بالمأثور بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من نظر إلى عموم المعنى مثل السعدي رحمه الله تعالى، فالسعدي نظر إلى عموم المعنى فقال ما قال، وأن هذه الآية في الجنات، في عموم الجنات، وكل ينزل من الجنة بحسب عمله. والذي يظهر والله أعلم أنها أيضا تفسر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي فعله الطبري رحمه الله، فقال: والصواب من القول في ذلك ما تضافرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يذكر النصوص الواردة في الفردوس الأعلى من الجنة. إذن هاتان قاعدتان ثنتان: الأصل عدم التقدير في الكلام، أو أصل عدم الحذف. القاعدة الثانية: الأصل حمل الآية على المعنى الأعم. تفضل شيخ.
جزاكم الله خيرا. قال: القاعدة 11: ما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح. تستفاد من تفسير السعدي رحمه الله لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما يثم على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فإنه قال: واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية الموارث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل. والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية الوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى للعرف الجاري، ثم إن الله تعالى قدر الوالدين وارثي الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين، هذا معروف في آية المواريث، بعد أن كان مجملا وبقي الحكم في من لم يرثوا من الوالدين ممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف. فإن الإنسان ممر بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس بالبر، وهذا القول تتفق عليه الأمة، ويحصر به الجمع بين القول المتقدمين، لأن كل من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظا واختلف المورد. فبهذا الجمع يحصر الاتفاق والجمع بين الآيات، فإنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح.
أحسنت. هذه القاعدة أيضا قاعدة مهمة، ويكثر ورودها في كلام المفسرين وفي كلام شراح الأحاديث، لأنها من القواعد التي يعمل بها في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه يعمل بها في فهم التفسير. فكما أن الآية يقال فيها: الأصل عدم نسخها، متى أمكن الجمع بين الناسخ والمنسوخ، بين الناسخ ما بين ما زعم أنه ناسخ وبين المنسوخ، وهكذا الأحاديث. لماذا؟ لأن في عدم القول بالنسخ إعمال لنصين وإبقاء لدلالة نصين، وفي النسخ إهمال لدلالة نص، ولا شك أن إعمال النصين أولى من إهمال أحد النصين. هذه الآية تنازع فيها أهل العلم، فمنهم من يرى أنها منسوخة، وهذا قول الأكثر، بل ذكره بعضهم إجماعا. إذن هذه الآية منهم من يراها منسوخة، وهو قول الأكثر كما بيّن ابن كثير، وبعضهم حكاه إجماعا، ومنهم من يرى أنها مجملة بينت بآيات المواريث، ومنهم من يرى أن بعضها منسوخ وبعضها غير منسوخ، ومنهم من يرى أنها من العام المخصوص. إذن أربعة أقوال لأهل العلم. من يراها منسوخة يقول: آيات المواريث نسختها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الذين يرونها غير منسوخة وأنها من العام الذي يراد به الخصوص، أو نسخ بعضها وبعضها لم ينسخ، يقولون هناك من لا يرث من الأقارب، وهناك أحوال بعض من يرث لا يرث فيها، فحينئذ هي منسوخة باعتبار من يرث، غير منسوخة باعتبار من لا يرث. واضح؟ أو قل هي عامة في من يرث، مخصوصة في من لا يرث، كالأبوين إن كانا رقيقين، فإنهما لا يرثان، كالأبوين إن كانا كافرين فإنهما لا يرثان. فحينئذ هذه الآية تأمره بأن يوصي لهما، وهكذا الأقارب الذين لا يرثون. ابن كثير رحمه الله ذكر شيئا في ظني أن الذي يقف عليه يعينه على فهم المسألة وعلى الترجيح. ابن كثير يذهب إلى أنها منسوخة. الآن نقول لمن يقولون بأنها مجملة بيّنتها آيات المواريث، بأنها منسوخة في البعض غير منسوخة في البعض، بأنها من العام المخصوص، نقول لهم الآن رجل توفي وعنده أبوان لا يرثان لكونهما رقيقين أو كافرين، هل توجبون عليه أن يوصي؟ إن قالوا لا نقول خالفتم الآية، لأن الآية كتب عليكم، كتب عليكم. وإن قلتم نعم خالفتم الإجماع، فالإجماع بين ابن كثير أنه منعقد على أنه لا تجب الوصية لمن لا يرث. فحينئذ الآية منسوخة، الآية منسوخة، إذ الحكم وهو الوجوب لا قائل به. ولاحظوا الشيخ هنا ماذا قال. الشيخ قال فإن الإنسان مأمور، لم يصرح بالحكم، قال في السطر الأخير قال فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء. مأمور نعم، ما حكم هذا الأمر؟ واجب؟ إن كان واجبا من قال بوجوب؟ من يقول الآن من أهل العلم الذين تنقل أقوالهم بأن الوصية تكون واجبة؟ هذا هو الذي اعتمد عليه ابن كثير اعتمادا قويا في ترجيح كونها منسوخة. طيب تفضل شيخ.
جزاكم الله خيرا. قال قاعدة 12: إن كان لفظ الآية يحتمل معنيين لتنافي بينهما جاز تفسيره بهما. تستفاد من تفسير السعدي رحمه الله لقول تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، حيث قال هذه بشارة كبرى لمن هاجر في سبيل الله فخرج من داره ووطنه وأولاده وماله ابتغاء وجه الله ونصرة لدين الله، فهذا قد وجب أجره على الله سواء مات على فراشه أو قتل مجاهدا في سبيل الله ليرزقنهم الله رزقا حسنا في البرزخ وفي يوم القيامة بدخول الجنة الجامعة للروح والريحان والحسن والإحسان ونعم القلب والبدن. ويحتمل أن المعنى أن المهاجر في سبيل الله قد تكفل برزقه في الدنيا رزقا واسعا حسنا سواء علم الله منه أنه يموت على فراشه أو يقتل شهيدا، فكله مضمون له الرزق، فلا يتوهم أنه إذا خرج من دياره ومواليه سيفتقر ويحتاج، فإن رازقه هو خير الرازقين. وقد وقع كما أخبر فإن المهاجرين السابقين تركوا ديارهم وابنائهم وموالهم ونصرة لدين الله فلم يلبثوا إلا يسيرا حتى فتح الله عليهم البلاد ومكنهم من العباد، فاجتبوا من أموالها ما كانوا به من أغنى الناس، ويكونوا على هذا القول قوله لا يدخلنهم مدخلا يرضونه، إما ما يفتح الله عليهم البلدان خصوصا فتح مكة المشرفة فإنهم دخلوا في حالة الرضا والسرور، وإما المراد به رزق الآخرة وأن ذلك دخول الجنة، فتكون الآية جمعت بين الرزقين رزق الدنيا ورزق الآخرة، واللفظ الصالح لذلك كله والمعنى الصحيح، فلا مانع من إرادة الجميع كما تستفاد من تفسيره لقول تعالى قد.
طيب هذه القاعدة قاعدة معروفة أيها المكرمون، قاعدة معروفة مشهورة معمول بها، وأن اللفظ المعين إن احتمل معنيين لا تنافي بينهما فإنه يجوز تفسير اللفظ المعين بالمعنيين. إن كان بينهما تناف لا يجوز، إذ لا يفيد اللفظ المعنى وضده. فهذه الآية الشيخ رحمه الله تعالى قال في آخرها واللفظ صالح لذلك كله والمعنى صحيح فلا مانع من إرادة الجميع، فيكون الدخول شامل فيكون الدخول شاملا لما ذكر الشيخ. طيب تفضل شيخ.
جزاكم الله خيرا. قال: كما تستفاد من تفسيره لقوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فإنه قال: فسيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع العقوبات الدنيوية، قد خلت ديارهم وتبين لكل أحد خسارهم وذهب عزهم وملكهم وزال بذخهم وفخرهم. أفليس في هذا أعظم دليل وأكبر شاهد على صدق ما جاءت به الرسل وحكمة الله التي يمتحن بها عباده ليبلوهم ويتبين صادقهم من كاذبهم. ولهذا قال تعالى: هذا بيان للناس أي دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل وأهل السعادة من أهل الشقاوة، والإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين، وهدى وموعظة المتقين لأنهم هم المتبعون بالآيات، فتهديهم إلى سبيل الرشاد وتعظهم وتزجرهم عن طريق الغي. وأما باقي الناس فهي بيان لهم تقوم به عليهم الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينه. ويحتمل الإشارة في قوله هذا بيان للناس للقرآن للناس عموما، وهدى وموعظة المتقين خصوصا، وكلا المعنيين حق.
طيب، الظاهر والله أعلم أن هذا المثال لا يصح جعله هنا، لأن الشيخ يقول وكلا المعنيين حق، ليس يريد أن المعنيين مرادان، ليس يريد أن اسم الإشارة يراد به الإشارة إلى هذين المعنيين، وإنما يريد أنك إن حملته على أن المشار به إليه القرآن فهذا صحيح، وإن حملته على أن المشار إليه ما أوقع الله بالمكذبين فهو صحيح، وليس يريد أن المشار إليه هو هذان الأمران. فالذي يظهر أن هذا المثال لا يصح وضعه هنا. قلت لكم بأن المعنى إن لفظ إن احتمل معنيين وكلاهما صحيح فإنه يحمل على المعنيين، وإن كان بين المعنيين تعارض فلا يصح حمله على المعنيين. من أمثلة هذا الثاني المثال المعروف: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقرء فسر بالحيض والطهر، ولا يصح هنا أن يقال إن المراد به الطهر والحيض. واضح أيها المكرمة؟ طيب تفضل.
قال: وتستفاد أيضا من تفسير قوله تعالى: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، حيث قال: كل أمة تدعى إلى كتابها إلى شريعة نبيهم الذي جاءهم من عند الله وألقاموا بها فيحصل لهم الثواب والنجاة، ضيعوها فيحصل لهم الخسران. فأمة موسى يدعون إلى شريعة موسى، وأمة عيسى كذلك، وأمة محمد كذلك، وهكذا غيرهم، كل أمة تدعى إلى شرعها الذي كلفت به. هذا أحد احتمالات في الآية، وهو معنى صحيح في نفسه غير مشكوك فيه، ويحتمل أن المراد بقوله كل أمة تدعى إلى كتابها إلى كتاب أعمالها وما سطر عليها من خير وشر، وأن كل أحد يجازى بما عمله بنفسه، كقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ويحتمل أن المعنيين كليهما مراد من آياته، ويدل على هذا قوله: هذا كتاب ينطق عليكم بالحق، أي هذا كتاب الذي أنزلنا عليكم يفصل بينكم بالحق الذي هو العدل، وإنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهذا كتاب الأعمال. وتستفاد أيضا تفسير لقوله تعالى: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، حيث قال: والصالحين من عبادكم وإمائكم. يحتمل المراد بالصالحين صلاح الدين، وأن الصالح من العبيد والإماء هو الذي لا يكون فاجرا زانيا، مأمور سيده بإنكاحه جزاء له على صلاحه وترغيبا له فيه، ولأن الفاسد بالزنا منهي عن تزوجه، فيكون مؤيدا للمذكور في أول السورة أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب، ويكون التخصيص بالصلاح في العبد ولما يدون الإحرام لكثرة وجود ذلك في العبد عادة. يحتمل المراد بالصالحين الصالحون لتزوج ومحتاجون إليه من العبد ولما يؤيد هذا المعنى أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجته إلى الزواج، ولا يبعد إرادة المعنى كليهما والله أعلم.
أكمل.
قال: القاعدة 13: القاعدة في الضمائر أن تعود لأقرب المذكور. قال السعدي رحمه الله: وقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. يحتمل أن الضمير في هذا الموضع يعود إلى المشركين لأنهم مذكورون في اللفظ، والقاعدة في الضمائر أن تعود إلى أقرب مذكور ما يكون المعنى إذا كان يوم القيامة وفزع عن قلوب المشركين إزالة فزع. وسئلوا حين رجعت إليهم عقولهم عن حالهم في الدنيا وتكذيب الحق الذي جاءت به الرسل، وأنهم يقرون أن ما هم عليه من الكفر والشرك باطل، وأن ما قال الله وأخبرت به عنه رسله هو الحق، فبدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل وعلموا أن الحق لله واعترفوا بذنوبهم. وهذا المعنى أظهر وهو الذي يدل عليه السياق. ويحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكة، وذلك أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمعته الملائكة فصعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من الوحي بما أراد. وإذا زال الصعق عن قلوب الملائكة وزال الفزع فيسأل بعضهم بعضا عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه، فماذا قال ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض قال الحق إما إجمالا لعلمهم أنه لا يقول إلا حقا، وإما أن يقولوا قال كذا وكذا للكلام الذي سمعوه منه وذلك من الحق. فيكون المعنى على هذا أن المشركين الذين عبدوا مع الله تلك الآلهة التي وصفنا لكم عجزها ونقصها وعدم نفعها بوجه من الوجوه، كيف صدفوا وصرفوا عن إخلاص العبادة للرب العظيم العلي الكبير الذي من عظمته وجلاله أن الملائكة الكرام والمقربين من الخلق يبلغ بهم الخضوع والصعق عند سماع كلام هذا المبلغ، ويقرون كلهم لله أنه لا يقول إلا الحق. فما بال هؤلاء المشركين استكبروا عن عبادة من هذا شأنه وعظمة ملكه وسلطانه، فتعالى العلي الكبير عن شرك المشركين وإفكهم وقلبهم.
أحسنت شيخ. هذه القاعدة أيضا قاعدة معروفة، وقواعد الضمير قواعد مهمة بها يفهم كتاب الله عز وجل. والعناية بمرجع الضمير في الآيات تكشف لك معاني الآيات. ومن المفسرين الذين لهم عناية ظاهرة في بيان مرجع الضمير واختلاف المعنى باختلاف تحديد المرجع، ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه النافع زاد المسير. فالقاعدة في الضمائر أن تعود لأقرب مذكور، هذه القاعدة في الضمائر. والشيخ هنا لاحظ هذه القاعدة وقدمها على دلالة الحديث الصحيح المبين المفسر لهذه القاعدة. والحديث مشهور معروف مذكور في كتاب التوحيد، ولعل أكثركم يحفظه، ومن لا يحفظه فهو يعرفه. من هنا بين الشيخ محمد بن صالح العثيمين أنه ما ينبغي أن يصار لغير ما جاء في الحديث، إذ الحديث جاء مبينا موضحا أن المراد بالضمير هنا من الملائكة، وليس المراد به المشركين. واضح أيها المكرمون؟ والشيخ رحمه الله نظر إلى مرجع الضمير فرجح أن المراد بالضمير هو عوده على المشركين، فقال والقاعدة في الضمائر أن تعود إلى أقرب مذكور، قال ويكون المعنى إذا كان يوم القيامة وفزع عن قلوب المشركين. يقال هذه القاعدة في الضمائر أن تعود لأقرب مذكور ما لم، هذا هو الأصل، ما لم يوجد ما يدل على خلاف ذلك. وهذه قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا شارحا لهذه الآية. وهذا القول قال به قبل الشيخ الحسن، وبين هذا ابن الجوزي فقد نسبه للحسن ولابن زيد. طيب المثال الثاني.
جزاكم الله خيرا. قال فما باله
وتستفاد من كلامه،
قال وتستفاد من كلام تفسير قوله تعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين
الآيات
فإنه قال من ذريتي يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح لأنه أقرب مذكور، ولأن الله ذكر مع من ذكر لوطا، وهو من ذريتي نوح لا من ذريتي إبراهيم لأنه ابن أخيه. ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم لأن السياق في مدح والثناء عليه ولوط، وإن لم يكن من ذريتي فإنه ممن آمن على يدي، فكان منقبة الخليل وفضيلته بذلك أبلغ من كونه مجرد ابن الله. القاعدة الرابعة عشر.
أحسنت. هذا المثال أيضا اختلف أهل العلم في مرجع الضمير. الآن الله عز وجل يقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته. الآن ومن ذريته الضمير في قوله تعالى ذريته هل يعود إلى أقرب مذكور وهو نوح، أم يعود إلى إبراهيم وهو المتحدث عنه؟ إذا طبقنا القاعدة فإن الضمير يعود إلى نوح لأنه أقرب مذكور، والنظر في المعنى يقتضي أنه يريد إبراهيم. فمن أهل العلم من نظر في القاعدة واضح فأعاد الضمير إلى نوح، ومن هؤلاء الطبري رحمه الله تعالى. فالشيخ رحمه الله قال فإنه قال ومن ذريته يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح لأنه أقرب مذكور، ولأن الله ذكر مع من ذكر لوطا، ولوطا ليس من ذرية من؟ إبراهيم. فحينئذ يقتضي هذا المعنى أن يكون الضمير عائدا إلى نوح لا إلى إبراهيم. وهذا هو الذي جعل الطبري يقول بأن الضمير يعود إلى نوح وليس إلى إبراهيم، لأن لوطا ليس من ذرية إبراهيم. ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم لأن السياق في مدحه والثناء عليه، ولوط وإن لم يكن من ذريته فإنه ممن آمن على يده، فكان منقبة الخليل وفضيلته بذلك أبلغ من كونه مجرد ابن له. وهذا اختاره عدد من أهل العلم، وقالوا لا يمنع ذكر لوط في السياق سياق الذرية أن يكون المراد بالضمير إبراهيم وليس نوحا. ومن أهل العلم قدر وقال ووهبنا له لوطا في المعاضدة والنصرة. واضح أيها المكرمون؟ عموما على كل حال عرفنا الشاهد بتطبيق القاعدة على هذا المثال. طيب تفضل شيخ.
جزاكم الله خيرا. قال القاعدة الرابعة عشرة الإسرائيلية لن تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تفسير كتاب الله بها، ويجوز نقلها على وجه تكون فيه مفردة غير مقرونة بكتاب الله ومن غير أن تنزل آيات الله عليها. تستفاد القاعدة من قوله رحمه الله وأعلم أن كثيرا من المفسرين رحمهم الله قد أكثروا في حشو تفاسير من قصص بني إسرائيل ونزلوا عليها الآيات القرآنية وجعلوا تفسير لكتاب الله محتجين بقوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والذي أرى أنه إن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله فإنه لا يجوز جعلها تفسير لكتاب الله قطعا إذا لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن مرتبتها كما قال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكا فيها وكان من علوم الضرورة من دين الإسلام من القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه، فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كذبها أو كذب أكثرها معاني لكتاب الله مقطوعا بها ولا يستريب بهذا أحد، ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصل والله الموفق.
أحسنت. في مقدمة الكتاب ذكرت أن المراد في هذا الكتاب نقل القواعد الزوائد وليس المراد نقدها وشرحها، هذا المقصود بالكتاب. فلذلك أنا ذكرت هذه القاعدة، وهذه القاعدة غير مسلمة حقيقة. فالشيخ رحمه الله منهجه في الإسرائيليات من المناهج المتشددة في التعامل مع الإسرائيليات، فهو يقول رحمه الله تعالى لا يجوز تفسير القرآن بها وإن كنت غير معتقد لما تنقل، فلا تنقل الإسرائيلية وإن كنت لا تعتقد مضمونها، وإنما تنقلها متوقفا غير مصدق ولا مكذب. هذا ما ينبغي أن يكون في كتاب الله عز وجل. يجوز لك أن تنقلها مفردة لا على أنها تفسير لكتاب الله عز وجل. وهذا المنهج منهج سلكه بعضهم، والشيخ مسبوق بهذا، وهو يخالف ما عليه جمهور السلف من الصحابة ومن بعدهم. فهذه الإسرائيليات جاءت في كلام كبار الصحابة وكبار التابعين، جاءت في كلام ابن عباس، جاءت في كلام مجاهد، جاءت في كلام عدد من أهل العلم. لا، ليس المراد حصرهم، ينقلونها. أنا أبين الكلام على الإسرائيليات في نقاط. أولا، أخبار بني إسرائيل، أي ما ينقل عن بني إسرائيل. ما ينقل عن بني إسرائيل حالان أو قسمان، هذا ثانيا. ما ينقل عن بني إسرائيل قسمان. الأول ما ينقله النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل، فهذا إن صح فهو حج، كتسمية صاحب موسى بالخضر، فهذه وكما حصل بين موسى وبين الخضر، هذه حكاية إسرائيلية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يذكرها، فحينئذ حجة. هذه الحال الأولى. الحال الثانية أن يكون المنقول عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن تدل الأدلة على كذبه فهو كذب. الحال الثانية أن تدل الأدلة على صدقه فهو صدق. الحال الثالثة ألا تدل الأدلة لا على كذبه ولا على صدقه، فهذا يتوقف فيه. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يتحدث ينقل عنهم ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ينقل تفسيرا وفي غير التفسير. إذن أولا بينا ما المراد بالإسرائيليات، ثانيا بينا أن المنقول عنهم إما أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن ينقل عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا أحوال هذا المنقول عمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان النقل عن الصحابة، رابعا هذا، إن كان النقل عن الصحابة فإن جزم به الصحابي فيفسر به القرآن ويصدق، لأن الصحابي ما يجزم به إلا وهو حق. ومن هنا بيّن ابن تيمية أن الاطمئنان للإسرائيليات المنقولة عن الصحابة أشد من الاطمئنان للإسرائيليات المنقولة عن التابعين، لأن الصحابة أقل تحديثا عن بني إسرائيل من التابعين، ثم إن الصحابي ربما يكون قد أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جزم به الصحابي دل هذا على أنه قد تلقاه بدليل يثبت به الخبر، لأن الصحابي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. إذن المنهج الصحيح والله أعلم هو المنهج الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير، هو المنهج الذي ذكره شيخ الإسلام في مقدمة التفسير، وهذا الكلام الذي ذكرته لكم استفدته منه رحمه الله تعالى. هنا مسألة مهمة، هل التزم السعدي رحمه الله تعالى عدم ذكر الإسرائيليات وعدم الانتفاع منها في تفسيره أم لم يلتزم هذا؟ السعدي رحمه الله في موضع فسر آية من الآيات بالإسرائيليات، ولكن فسرها بشيء تواتر عن بني إسرائيل، فهل هذا يخالف تقرير السعدي أم يعد استثناء؟ أي السعدي رحمه الله يرى أن الإسرائيليات ما تذكر وما يفسر بها كتاب الله إلا فيما تواتر عنهم،
وإن لم يصح به الخبر لكن تواتر عنه عند قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال وفي هذه القصة عبرة, ذكر قصة, قال وفي هذه القصة عبرة بأنه على كل شيء قدير وذلك آية محسوسة على البعث, فإن هذه القصة معروفة منقولة نقلا متواترا عند بني إسرائيل ومن اتصل بهم, ولهذا أتى بها تعالى بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين. إذن إما أن نقول إن السعدي لم يلتزم المنهج رحمه الله تعالى في بعض الآيات, وإما أن نقول إن السعدي يستثني ما تواتر عند بني إسرائيل. هذا بالنسبة لهذا المثال, وثم غيره سأكتفي بواحد. أخو يوسف ما اسمه؟ بنيامين. من أين أخذنا هذا؟ من بني إسرائيل. قال السعدي إذ قالوا فيما بينهم ليوسف وأخوه, ماذا قال السعدي؟ بنيامين, أي شقيقه, وإلا فكلهم إخوة. هذه المعلومة من أين؟ من بني إسرائيل. وعندي غير هذا, في فضل الله تتبعت كل كلامه حول الإسرائيليات لأرى هذا, لأنتفع أولا ولأرى ثانيا هل السعدي رحمه الله التزم هذا المنهج أم أنه في مواضع نقل عن بعض الإسرائيليات. نقل بنيامين, هذا نقل ظاهر, إذ بنيامين فيما أعلم وفيما ذكر بعض أهل العلم لم يرد لا في قرآن ولا في سنة. وأحيانا يذكر عن بني إسرائيل, ولكن ماذا يقول الشيخ؟ يقول وقال المفسرون, ثم يذكر ما قال المفسرون, وهذا الذي قاله المفسرون مأخوذ من الإسرائيليات, فلا فرق بين أن تقول أن تذكر الإسرائيلية بعينها وبين أن تقول قال المفسرون, إذ المرجع واحد. فالذي يظهر والله أعلم أن الشيخ لم يلتزم هذا في تفسيره. هنا الآن مواضع تطبيق للقاعدة من تفسير الشيخ. تفضل شيخ.
جزاكم الله خيرا. قال من مواضع تطبيقه للقاعدة, قال رحمه الله تفسير الآية المتعلقة بصالح عليه السلام وقومه من سورة الأعراف, وعلم أن كثيرا من
فسر. أعطني شيخ. تفضل.
واعلم ان كثيرا من المسلمين يذكرون في هذه القصة ان الناقة قد خرجت من صهرة صماء ملساء اقترحوا على صالح, وانها تمخضت تمخض الحامل فخرجت الناقة وهم ينظرون, وانا لها فصيل حين عقرها رغى ثلاث رغايات وانفلق له الجبل ودخل فيه, وان صالح عليه السلام قال لهم آية نزول عذاب بكم ان تصبحوا في اليوم الاول من الايام الثلاثة ووجوهكم مصفرة واليوم الثاني محمرة والثالث مسودة, فكان كما قال وكل هذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب الله, وليس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من الوجوه, بل لو كانت صحيحة لذكر الله تعالى, لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى ويدع ذكره حتى يأتي من طريق من لا يوثق بنقله, بل القرآن يكذب بعض هذه المذكورات. فإن صالحا قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام يتنعموا وتلذذوا بهذا الوقت القصير جدا, فإنه ليس لكم من المتاع واللذة سوى هذا, وأي لذة وتمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب, وذكر لهم وقوع مقدماته, فوقعت يوما فيوما على وجه يعمهم ويشملهم احمرار وجوههم اصفرارها وسودادها من العذاب, هل هذا إلا مناقض القرآن ومراد له؟ فالقرآن فيه الكفاية والهداية عما سواه. نعم لو صح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يناقض كتاب الله فعلى الرأس والعين, وهو مما أمر القرآن باتباعه, وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد تقدم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار الإسرائيلية ولو على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي لا يجزم بكذبها, فإن معاني كتاب الله يقينية وتلك أمور لا تصدق ولا تكذب, فلا يمكن اتفاقهما.
قلنا بأن الخبر عن بني إسرائيل إن كان عن غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إما أن يدل ما بين أيدينا على كذبه وإما أن يدل على صدقه وإما أن لا يدل على كذبه ولا على صدقه. هذا عند الشيخ رحمه الله دل ما بين أيدينا على كذبه، واضح أيها المكرمون؟ فيكون هذا من أي باب؟ باب ما دل ما بين أيدينا على كذبه. وهذا ما دل بين أيدينا على كذبه محل اجتهاد في كثير من الصور. فالآن الشيخ هنا عنده أن الأدلة تفيد أن هذا الخبر مكذوب، إذ القرآن يدل على أنه مكذوب غير صحيح. هذا الذي ذكره الشيخ، يأتي آخر ويناقشه ويقول أنا لا أرى أنه مكذوب. فمثلا قوله تمتعوا في داركم ثلاثة أيام أي تنعموا وتلذذوا بهذا الوقت القصير جدا، فإنه ليس لكم من المتاع واللذة سوى هذا، وأي لذة وتمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب. قد يقال إنه تنعم وتلذذ باعتبار العذاب العظيم الذي سيرونه، فهذا وإن كان فيه شيء من العذاب إلا أنه باعتبار ذلكم الذي سيرونه يكون هذا نعيما. واضح أيها المكرمون؟ أنا الآن لا أجزم بهذا، ولكن أقول هذا قد يناقش. واضح أيها المكرمون؟ إذن ما كان من هذا القسم وهو ما دلت الأدلة على تكذيبه، هذا محل اجتهاد ونظر. طيب تفضل شيخ.
جزاكم الله خيرا. قال وقد تقدم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله
بحق. قرأناها أنا. قال رحمه الله في تفسير سورة يوسف،
وأعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب، ثم ذكر هذه القصة وبسطها وذكر ما جرى فيها، فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة، فمن أراد أن يكملها ويحسنها بما يذكر في إسرائيلة التي لا يعرف لها سند ولا ناقل وأغلبها كذب، فهو مستدرك على الله ومكمل لشيء يزعم أنه ناقص، وحسبك بأمرين أنت إلى هذا الحد قبحا. فإن تضاعيف هذه السورة قد مولئت في كثير من التفاسير من الكاذب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصه الله تعالى بشيء كثير، فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصه ويدع ما سوى ذلك مما ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقل. قال في تفسير سورة النمل: وتفقد الطير، دل هذا على كمال عزمه وحزمه وحسن تنظيمه لجنوده وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبار، حتى إنه لم يهمل هذا الأمر. وهو تفقد الطيور والنظر هل هي موجودة كلها مفقود منها شيء، وهذا هو المعنى للآية. ولم يصنع شيئا من قال إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منه ليدله على بعد الماء وقربه، كما زعم يبصر الماء تحت الأرض الكثيفة، فإن هذا القول لا يدل عليه دليل، بل الدليل العقلي واللفظي دال على بطلانه. أما العقلي فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات أن هذه الحيوانات كلها ليس منها شيء يبصر هذا البصر الخارق للعادة، وينظر الماء تحت الأرض الكثيفة، ولو كان كذلك ذكره الله لأنه من أكبر الآيات. وأما الدليل اللفظي فلو أريد هذا المعنى ما قال وطلب الهدهد لينظر له الماء، فلما فقده قال ما قال، أو فتش عن الهدود أو بحث عنه ونحو ذلك من العبارات. وإنما تفقد الطير لينظر الحاضر منها والغائبة ولزومها للمراكز والمواضع التي عينها لها. وأيضا فإن سليمان عليه السلام لا يحتاج ولا يضطر إلى الماء بحيث يحتاج لهندسة الهدهد، فإن عنده من الشياطين والعفاريت ما يحذرون له ماء، ولو بلغ في العمق ما بلغ، وسخر الله له الريح غدو وشهر ورواح وشهر، فكيف مع ذلك يحتاج إلى الهدود. وهذه التفاسير التي توجد تشتهر بها أقوال لا يعرف غيرها تنقل هذه الأقوال عن بني إسرائيل مجردة، ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وتطبيقها على الأقوال، ثم لا تزال تتناقل وينقلها متأخر مسلما للمتقدم حتى يظن أنها الحق، فيقع من الأقوال الردية في التفاسير ما يقع. والذي بالفطن يعرف أن هذا القرآن الكريم العربي المبين الذي خاطب الله به الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم، أمرهم بالتفكر في معاني وتطبيقها على ألفاظه العربية المعروفة المعاني التي لا تجهلها العرب العرباء، وإذا وجد أقوالا منقولة عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها إلى هذا الأصل، فإن وافقته قبلها لكون اللفظ دالا عليها، وإن خالفته لفظا أو معنى ردها وجزم ببطلانها، لأن عنده أصلا معلومة مناقضا لها وهو ما يعرفه من معنى الكلام ودلالته، والشاهد أن تفقد سليمان عليه السلام للطريد وفقده الهدهدة يدل على كمال حزمه وتدبيره للملك بنفسه وكمال فطنته حتى فقد هذا الطائر الصغير. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين, أي هل عدم رؤيتي إياه لقلة فطنتي به لكوني خفيا بين هذه الأمور الكثيرة أم على بابها بأن كان غائبا من غير إذني ولا أمري.
أيضا هذا المثال من أي قسم؟ من القسم الذي دلت الأدلة على كذبه, وهذا محل اجتهاد. فالسعدي رحمه الله يرى أن هذا الخبر وأن الهدهد إنما طلب ليرشدهم إلى مكان الماء يرى أنه مكذوب, يدل على ذلكم العقل والنقل. طيب تفضل شيخ.
جزاكم الله خيرا. قال قاعدة الخامسة عشرة الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب لأمتي إذا لم يرد تخصيص له. تستفاد القاعدة من كلامه رحمه الله تفسير قوله تعالى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت ليعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. فإنه قال واستقم بنفسك كما أمرت استقامة أي استقامة موافقة لأمر الله لا تفريط ولا إفراط والامتثال لأمر الله واجتناب لنواهيه على وجه الاستمرار على ذلك. فأمر بتكميل نفسي بلزوم الاستقامة وتكميل غيري بالدعوة إلى ذلك. من معلوم أن أمر رسول صلى الله عليه وسلم أمر لأمته إذا لم يرد تخصيص له, كما تستفاد من كلامه رحمه الله وتفسير قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فإنه قال هذا نهيك غيري وإن كان لسبب خاص وموجه للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه خطاب عام للمكلفين. فنهى الله أن يقول العبد في الأمور المستقبلتي إني فاعل ذلك غدا من دون أن يقرنه بمشيئة الله وذلك لما فيه من المحذور. ويتبين وجه كون الخطاب موجه له صلى الله عليه وسلم خطاب لأمتي ما لم يرد تخصيص بالقاعدة التالية.
أحسنت. هذه القاعدة قاعدة مهمة, والنبي صلى الله عليه وسلم خطب بأحكام كثيرة في القرآن, فكل حكم يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم فإن الخطاب بهذا الحكم يشمله ويشمل غيره, إذ الأصل الاقتداء والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية ولهذا كان جمهور العلماء على أن الله إذا أمره أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك. وهذه القاعدة يذكرها غالب المفسرين. طيب تفضل شيخ.
جزاكم الله خيرا. قال وقاعدة 16 الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تستفاد القاعدة من كلام رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير, حيث قال يخبر تعالى رسوله أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصارى إلا باتباع دينهم لأنهم دعاة للدين الذي هم عليه ويزعمون أنه الهدى. فقل لهم إن هدى الله الذي أرسلت به هو الهدى وأما ما أنتم عليه فهو الهوى بدليل قوله ولا إن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهذا فيه نهي عظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم فيما يختص به دينهم والخطاب, وإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمته داخلة في ذلك لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب كما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
هذه القاعدة مبينة للقاعدة السابقة. القاعدة السابقة الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته إذا لم يرد تخصيص له. لماذا؟ لأن العبرة بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب, كما أن العبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب. قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, هذه ذكرها الشيخ في التفسير وذكرها في القواعد الحسان من القواعد المشتركة, لذلكم لم أذكرها هنا وأشرت إليها بالمقدمة وذكرت مثالا. القرآن أيها المكرمون أحكامه ليست أحكاما خاصة بالأفراد, وإنما الحكم يعم جميع المكلفين. فإذا وجد سبب خاص نزلت بسببه آية فيها حكم لهذا السبب، فإن هذا الحكم يتناول هذا السبب وغيره مما وجد فيه معنى الحكم. واضح أيها المكرمون؟ فهذه هي القاعدة، العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. وذكرت هنا مثالا ذكره الشيخ في التفسير في الصفحة الثامنة المثال، قلت: فالشيخ رحمه الله ذكر القاعدة وشرحها ولكنه لم يمثل لها، وقد اشتمل تفسيره على عدة أمثلة لهذه القاعدة، أقتصر على واحد منها. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا الآيات، قال: أي أفلا تتعجب من حالة هذا الكافر الذي جمع بين كفره بآيات الله ودعواه الكبيرة أنه سيؤتى في الآخرة مالا وولدا، أي يكون من أهل الجنة، هذا من أعجب الأمور. إلى أن قال: وهذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين فإنها تشمل كل كافر زعم أنه على الحق وأنه من أهل الجنة. إذن العبرة بعموم اللفظ، بعموم المعنى لا بخصوص السبب. فكما أن العبرة بعموم المعنى، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكذلك العبرة بعموم اللفظ لا بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب. واضح أيها المكرمون؟ فإذا خاطب الله نبيه بحكم فإن هذا الحكم يشمل النبي ويشمل كل من وجد فيه هذا المعنى للحكم، ولا يتعلق بخصوص المخاطب. واضح أيها المكرمون؟ طيب تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال القاعدة 17: من مصيغ العموم السعدي رحمه الله ذكر في القاعدة الحساني قواعد تتعلق بصيغ العموم، فذكر الصيغة التي نبه عليها فذاتها العموم وتفسيره في قاعدة موافق لصنيعه في القاعدة الحسان. قال السعدي رحمه الله: فقال: ومن قتل مؤمنا خطأ سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، مسلما أو كافرا. كما يفيد لفظ من الدالة على العموم، وهذا من أسرار الإتيان بمن في هذا الموضع، فإن سياق الكلام يقتضي أنه يقول فإن قتله، ولكن هذا لفظ لا يشمل ما تشمله من.
بينت في المقدمة أن السعدي في القواعد الحسان ذكر بعض القواعد الأصولية وبعض القواعد الفقهية إلى آخره، فذكر قاعدة أصولية هنا موافق لصنيعه في القواعد الحسان، وهذه القاعدة ذكرها في التفسير ولم يذكرها في القواعد الحسان، أن من تفيد العموم، وهي قاعدة لغوية وقاعدة إيش؟ أصولية، وهي قاعدة معروفة. فقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ، من هنا تفيد العموم فيشمل الذكر والأنثى والحر والعبد. ومنها أيضا قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فكل أحد يتوكل على الله فالله حسبه. طيب تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال قاعدة 18: التنكير يفيد التعظيم والتكثير. قال السعدي رحمه الله تعالى: ولذلك الموصوفون بتلك الصفات الحميدة على هدى من ربهم على هدى عظيم، لأن التنكير على التعظيم، وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة. وهل الهداية في الحقيقة إلا هدايتهم وما سواها مما خالفها فهو ضلالة. وقال: ولكم في القصاص حياة، أي تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء، لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يزر منه القتل، وإذا رؤي القاتل مقتولا انذعر ذلك غير من زجر، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل. وهكذا سار الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار، ما يدل على حكمة الحكيم الغفار، ونكر الحياة لإفادة التعظيم والتكثير. وقال: ثم دعوا الله أن يثبتهم ويصبرهم، فقالوا: ربنا فرغ يفض علينا صبرا، أي عظيمة. كما يدل عليه تنكرنا، هذه محنة عظيمة تؤدي إلى ذهاب النفس، فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير، ليثبت الفؤاد ويطمئن المؤمن على إيمانه ويزول عنه الانزعاج الكثير. وقال: وكان له أي ذلك الرجل ثمار، أي عظيم، كما يفيد التنكير، أي قد استكملت جنته وثمارهما. وقال: وإن لك لأجرا، أي أجرا عظيما، كما يفيد التنكير، غير ممنون، أي غير مقطوع، بل هو دائم مستمر، وذلك لما أسلفه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة.
التنكير يفيد التعظيم والتكثير. النكرة معروفة عندكم، فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، فهذا يعني مما يسهل معرفة النكرة. فالنكرة ما يدخل عليه رب. التنكير يفيد التعظيم، هذا مما يفيده التنكير، يفيد التعظيم، يفيد التكثير، يفيد التحقير، يفيد التقليل، يفيد معاني ذكرها أهل اللغة، وممن بينها الدكتور فاضل السامرائي في كتابه معاني النحو، فجاء بالمعاني التي تستفاد من التنكير، وأيضا يذكرون هذا في الكتب المتعلقة بعلوم القرآن، يذكر هذا ويذكرون هذه الأمثلة التي فيها تفيد التعظيم وتارة تفيد التكثير والتقليل. إن الله لا يظلم الناس شيئا، هذا قال أهل العلم، يفيد ماذا؟ التقليل، التحقير. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، مهما كانت هذه الحياة حقيرة فإنهم يحرصون عليها. والشيخ لاحظ هذا في تفسيره في مواضع، لاحظ إفادتها على التكثير، وهذا يعرف بالنظر في السياق، فتعرف دلالتها هنا على التكثير، وهنا على التعظيم، وهنا على التحقير، وهنا على التقليل وغير ذلك. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال القاعدة 19: اسم الفاعل يدل على ثبوت الاستقرار. استفاد القاعدة من كلام السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: صبغة الله من أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فقد قال السعدي رحمه الله: ونحن له عابدون، فوصف باسم الفاعل الدال على ثبوت الاستقرار يدل على اتصال ذلك وكونه صار صبغة لهم ملازمة.
طيب، هذا الموضوع فيه تفصيل. هنا قاعدتان مشهورتان أيها المكرمون. القاعدة الأولى، قاعدتان مشهورتان معروفتان. القاعدة الأولى: الاسم يدل على الثبوت. القاعدة الثانية: الفعل يدل على الحدوث والتجدد. الاسم يدل على الثبوت، والفعل يدل على الحدوث والتجدد. إذا قلت لك زيد متعلم، وإذا قلت لك زيد يتعلم، فزيد متعلم تدل على الثبوت، إذ متعلم اسم. إذا قلت لك زيد يتعلم تدل على الحدوث، وأن التعلم حدث من زيد في وقت معين. واضح أيها المكرمون؟ إذن الاسم يدل على الثبوت، والفعل يدل على الحدوث. الأمر الذي علينا أن نفهمه هو أن دلالة الاسم على الثبوت ليست دلالة واحدة، وإنما تختلف قوة وضعفا بحسب نوع الاسم. إذن دلالة الاسم على الثبوت ليست ذات قدر واحد، وإنما تختلف بحسب اختلاف نوع الاسم. فالصفة المشبهة تدل على الثبوت دلالة أقوى من دلالة اسم الفاعل ومن دلالة صياغ المبالغة، وهذا أمر مهم جدا. فعندما أقول لك زيد طويل مثل قولي زيد متعلم، لا، زيد طويل، طويل صفة مشبهة، الطول أمر ملازم لزيد، فدلالة طويل أبلغ من دلالة زيد عالم مثلا، تعلم يتعلم فهو متعلم، من دلالة زيد متعلم، لأن متعلم اسم فاعل. إذن دلالة الصفة المشبهة على الثبوت أبلغ من دلالة اسم الفاعل على الثبوت. واضح أيها المكرمون؟ الآن الذي معنا اسم الفاعل. يقول الشيخ: اسم الفاعل يدل على الثبوت والاستقرار، ونحن له عابدون، فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت والاستقرار. هذه المسألة وهي دلالة اسم الفاعل، تعمدتنا أن أقول بأن دلالة الاسم تتفاوت على الثبوت وليس الدلالة واحدة، لنفهم كيف يدل اسم الفاعل على الثبوت. فدلالة الصفة المشبهة هذا أمر واضح ظاهر، دلالة اسم الفاعل، اسم الفاعل يقول أهل العلم يدل على الحدث وعلى الحدوث وعلى من قام به الحدث. اسم الفاعل يدل على الحدث وعلى الحدوث وعلى من قام به الحدث. الحدث هو المصدر، والحدوث أي أمر غير ملازم، وإنما هو أمر طارئ. وعلى الفاعل أي من قام به معنى المصدر. فعندما أقول لك زيد ضارب يدل على الضرب، وهذا الضرب معنى المصدر، واضح؟ الضرب هو المصدر، فزيد ضارب يدل على المصدر ويدل على الحدث. هذا الحدث، زيد ضارب يدل على المصدر، هذا الحدث يدل على الحدوث، أي ضارب لم يكن ضاربا قبل، وإنما الضرب حادث، ويدل على الذات التي وقع منها الضرب، يدل على هذه الأمور الثلاثة. طيب، يدل على الثبوت، أن تقول بأنه يدل على الحدوث، فكيف يدل على الثبوت؟ هذا سؤال مهم. أنا استفدت إجابته من كتاب فاضل الدكتور فاضل السامرائي وفقه الله، وهو كتاب نافع جدا في أبنية اللغة العربية، معاني أبنية اللغة العربية. بيّن أن دلالة اسم الفاعل على الثبوت باعتبار النظر لدلالة الفعل، فالفعل دلالته على الحدوث. إذا ما نظرنا إلى الفعل وإلى اسم الفاعل، نجد أن اسم الفاعل بالنسبة للفعل يدل على الثبوت، ويمثل بمثال جميل، يقول له: أتنجح في هذا العام؟ إن قال أنجح، هذا يدل على حدوث النجاح، أليس كذلك؟ ما يدل على ثبوته. إن أجابك، وهذا تستعمل عندنا، إن أجابك وقال أنا ناجح، لاحظ، أتنجح هذا العام؟ قال أنجح، أي سأنجح. إن قال لك أنا ناجح، ما تدل هذه الإجابة على شيء من الثبوت؟ إذن اسم الفاعل، عندما ننظر إلى اسم الفاعل والفعل، نجد أن اسم الفاعل يدل على شيء من الثبوت، وهذا الشيء من الثبوت بخلاف زيد طويل وعمر قصير، فدلالة قصير وطويل على الثبوت أبلغ. إذن أبلغ الدلالة على الثبوت دلالة الصفة المشبهة. اسم الفاعل بين الفعل وبين الصفة المشبهة، الفعل يدل على الحدوث، واضح أيها المكرمون؟ فاسم الفاعل يدل على الثبوت ويعرف بهذا. ومن أراد أن يقف على مزيد قول فليرجع للكتاب المذكور فإنه نافع. طيب، تفضل، نقرأ هذه القاعدة والتي تليها. طيب، تفضل شيخ.
جزاكم الله خير. قال: القاعدة 20: الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار. تستفاد قاعدة من كلام السعدي رحمه الله في فوائد قوله تعالى: وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين الآيات. فقد قال رحمه الله: منها أن إبراهيم عليه السلام قد كان بيته مأوى للطارقين والأضياف، لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان، وإنما سلكوا طريق الأدب في ابتداء السلام، فرد عليهم إبراهيم السلام أكمل من سلام وأتم، لأنه أتى به جملة اسمية دالة على الثبوت والاستقرار.
طيب، هذه قاعدة مشهورة أيضا، الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار، والجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد. هنا أمر مهم، قولهم الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار والجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد، فيه تجوز، إذ مرد هاتين القاعدتين للقاعدتين اللتين ذكرتهما قبل: الاسم يدل على الثبوت والفعل يدل على الحدوث والتجدد، واضح أيها المكرمون؟ كيف هذا؟ الجملة الفعلية هي الجملة التي تبتدأ بفعل، دلالتها على الحدوث باعتبار الفعل. قام زيد جملة فعلية تدل على الحدوث التجدد، والكلام في التجدد لن أتطرق إليه. فالصحيح قام زيد ما تدل على التجدد، نقول تدل على الحدوث، قام زيد تدل على الحدوث، تدل على الحدوث باعتبار قام، قام فعل والفعل يدل على الحدوث. إذن الجملة الفعلية عندما نقول تدل على الحدوث، تدل على الحدوث، يرجع هذا القول إلى قولنا الفعل يدل على الحدوث. عندما يقولون الجملة الإسمية تدل على الثبوت، هذا فيه تجوز، إذ الجملة الإسمية إنما تدل على الثبوت إن كان المسند، إن كان المسند اسما. فإذا كان المسند خبر فعلا لم تدل على الثبوت، وإنما تدل على الحدوث. قولهم الجملة الإسمية تدل على الثبوت هذا فيه تجوز، إذ الجملة الإسمية إنما تدل على الثبوت إذا كان المسند اسما، أما إذا كان المسند فعلا فإنها حينئذ تفيد التجدد. إذن النظر إلى المسند إن كان اسما أفادت الثبوت، وإن كان فعلا أفادت الحدوث. فتقول زيد دارس اسمية ابتدأت باسم تدل على الثبوت، تدل على الثبوت باعتبار زيد أم باعتبار دارس؟ باعتبار دارس. طيب قلت زيد يدرس جملة اسمية لأنها مبتدأة باسم، مبتدأة باسم، هل تفيد الثبوت؟ ما تفيد الثبوت، وإنما تفيد ماذا؟ الحدوث. لماذا؟ باعتبار الفعل. إذن المرجع للمسند وليس المرجع إلى كونها جملة اسمية. واضح أيها المكرمون؟ وهذا بيّنه أيضا الدكتور فاضل السامرائي وفقه الله تعالى في كتابه الذي ذكرته لكم، الكتاب نافع جدا، فبين أن هذه العبارة منهم الجملة الإسمية تفيد الثبوت والجملة الفعلية تفيد الحدوث عبارة فيها تجوز، وأن الأمر في الجملة الإسمية يرجع إلى المسند، والأمر في الجملة الفعلية لأنها مبدوءة بفعل، فعادت هاتان القاعدتان إلى القاعدتين اللتين ذكرتهما، الاسم يفيد الثبوت والفعل يفيد الحدوث. أما موضوع التجدد فبعضهم يلصقه بالفعل دائما، وبعضهم يجعله للفعل المضارع بالقرائن، وهذا الثاني والله أعلم هو الصحيح. المراد الشاهد الذي عندنا الآن، قال ومنها أن إبراهيم قد كان بيته مأوى للطارقين والأضياف لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان، وإنما سلكوا طريق الأدب في ابتداء السلام، فرد عليهم إبراهيم سلاما أكمل من سلامهم وأتم، لأنه أتى به جملة اسمية دالة على الثبوت والاستقرار. ماذا قال؟ فقالوا سلاما، سلاما هذا مفعول لفعل محذوف، إذن الجملة منهم اسمية. هو ماذا قال؟ قال سلام مني، واضح سلام مني، فهذه جملة اسمية تدل على الثبوت والاستقرار، فكان سلامه أبلغ من سلامهم. طيب تفضل شيخ.
جزاكم الله خيرا. قال رحمه قال حفظه الله قاعدة الحادية والعشرون تقديم المعمول يفيد الحصر. قال السعدي رحمه الله وقوله إياك نعبد وإياك نستعين وإنا خصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وهو إثبات الحكم المذكور ونفيه عما عداه، فكانوا يقول نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، وقدم العبادة على الاستعانة باب تقديم العام على الخاص واهتمام بتقديم حقه تعالى على حق عبده. وقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون تقديم المعمول يؤذن بالحصر على الله توكل لا على غيره، لأنه قد علم أنه هو الناصر وحده، والاعتماد عليه توحيد محصل المقصود، والاعتماد على غيره شرك غير نافع لصاحبه بل ضار. وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحده، وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله.
هذه القاعدة قاعدة مشهورة معروفة، وهي أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فهنا إياك نعبد وإياك نستعين، لم يقل الله نعبدك ونستعينك، وإنما قال إياك نعبد وإياك نستعين لإفادة الحصر. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لم يقل الله فليتوكل المؤمنون على الله، وإنما قال وعلى الله، فقدم ما حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. نكتفي بهذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.